هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. مستمعي الكرام، في بداية فلسطين اليوم سنكون معكم في فقرة أهلنا في الشتات. ومن ثم نختمها في فقرة واحة الصبار. أما الآن فأعزائي الكرام، والبداية ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء غراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، زعمت منظمة يوان ووتش التي ترصد أداء وكالة الأنوروا في مدارسها وجود العشرات من المعلمين المنخرطين في الهيئات التدريسية في مدارسها، يحثون طلابهم على الالتحاق بمنفذي الهجمات الفدائية، مما يستدعي بنظر وضعي التقرير إنهاء تمويل مئات المعلمين وموظفي الأنوروا في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان والأردن، فيما أكد الفلسطينيون أن من حقهم تعزيز المواطنة وأنهم يشككون في تقارير هذه المنظمات التي تتهم المعلمين بالتحريض على العنف ومعاداة السامية. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد فشل الاحتلال وأعوانه في تمرير مخططات كثيرة تستهدف وكالة الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، تارة بتغيير المناهج وتارة بمراقبة آراء الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثالثة بتمرير اتفاقية الإطار وغيرها من الخطوات الاستفزازية، تحرض اليوم منظمة يوان ووتش على معلمي الوكالة وتتهمهم بحث الطلبة على الالتحاق بمنفذي العمليات الفدائية.
فيما يتحدث هذا التقرير عن المعلمين الفلسطينيين الذين ينتمون إلى قضية عادلة، هي قضية حق للشعب الفلسطيني، وهم يمتلكون أيضا الحق في التعبير، يتجاهل هذا التقرير ما يمارسه الحكومات الصهاينة والمدارس الدينية الصهيونية من تحريض مستمر للشباب الصهيوني على قتل الفلسطينيين وارتكاب المجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
مزاعم تتطلب وفق مراقبين ومهتمين اتخاذ موقف فلسطيني صارم يفند هذه المزاعم ويوقف التدخل الأجنبي المتآمر على الوكالة، خاصة وأن من حق الفلسطينيين الاهتمام بالقضايا الوطنية.
المعلم الفلسطيني لديه مجموعة من القيم السلوكية والأخلاقية والوطنية يسير عليها بما لا يتعرض مع القانون الدولي الإنساني، وبما لا يتعرض أيضا مع مبادئ المتحدة التي حثت على تعزيز المواطنة.
وتتهم المنظمة نحو 120 معلما بالتحريض على العنف ومعاداة السامية في مدارس الأونروا، وتطالب في الوقت ذاته بوقف التمويل عن الوكالة وتجميد ما أقرته الأمم المتحدة في مؤتمرها بتخصيص أكثر من مليار دولار لدعم الأونروا.
انتقل الموضوع من المنهج إلى المعلم. المعلم بالمناسب في مؤسسة الأونروا لا يحظى بأمن وظيفي بمطلق، يعني عند وقوع أي شيء أول شيء يتم إبلاغ المعلم بإيقافه عن العمل وبمساءلته، وبالتالي هذا موضوع خطير جدا نحن ننظر إليه يعني بشكل خطير، وبالتالي يجب على الأونروا أن تقف عند مسؤوليتها تجاه هذه المؤسسة، وأيضا على القوى والفصائل أن تقول كلمتها في هذا الموضوع.
وفي وقت تطالب فيه المنظمة بفصل المعلمين وطردهم، يشكك الفلسطينيون في نزاهة هذه المنظمات التي وظفت في الأشهر الأخيرة 15 موظفا وبمبالغ كبيرة للتجسس على موظفي الوكالة في المناطق الفلسطينية.
استمرار التحريض الإسرائيلي ضد معلمي الأونروا واتهامهم بحث الطلبة على الالتحاق بمنفذي العمليات الفدائية والمطالبة بوقف الدعم الدولي عن الوكالة يستوجب ردا فلسطينيا يفند هذه المزاعم، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معنا.
سيد محمود، الاحتلال يحاول اليوم الالتفاف على معلمي الأونروا ومنع الدعم عنهم كما فعل سابقا مع السلطة الفلسطينية عبر ذريعة المناهج الفلسطينية، واليوم يحاول بذريعة المعلمين. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف ولم يتوقف عن التحريض ضد الأونروا، سواء عن طريق المناهج أو العاملين أو الإداريين أو اليوم المعلمين، وكل هذا بهدف تقويض وإضعاف الأونروا وصولا إلى تصفيتها وتوسيع دائرة المعاداة لها من قبل عدد من الدول، بعد أن فشل الاحتلال عبر حملة طويلة مع مؤيدي من الاتحاد الأوروبي باستهداف المناهج الدراسية للأونروا، وفشل في حث الأوروبيين على تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية والأونروا، وانتقل هذه المرة إلى استهداف المعلمين واتهامهم بالتحريض ومعاداة السامية وما إلى ذلك، مع أنه المناهج الدراسية التي تدرس في كل مناطق عمليات الوكالة هي تتبع للدول المضيفة، وبالتالي محط متابعة ومراقبة سواء من الدول المضيفة أو لجان الاختصاص التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي كل هذه المزاعم ومحض افتراءات وكذب وكله يأتي في إطار استهداف الأونروا ومحاولة دائما اتهامها ووضعها على علامات الاستفهام بأنها معاداة للسامية أو ما إلى ذلك من الادعاءات الكاذبة. الموضوع ليس موضوع هذه التفاصيل، بل هو جوهر استهداف للأونروا كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة وترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهي شاهد حي على قضية اللجوء والمطالبة بحق العودة والقرار 194. الآن التوقيت المهم الذي يتم طرح هذه المزاعم والادعاءات من قبل الاحتلال على أبواب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر نوفمبر القادم لتجديد التفويض للأونروا لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات جديدة، يعني مسألة في غاية الأهمية، يبدأ من مبكرا الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق عدد من الدول من أجل إما الامتناع عن التصويت أو يعني رفض التصويت بالتصويت لا لتجديد الأونروا لمدة 3 سنوات. وكل التحرك الإسرائيلي وكل هذه الافتراءات والكذب الأهداف منها هي أهداف سياسية تهدف إلى الإضرار بالأونروا كمؤسسة ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين وشاهد على موضوع حق العودة وقرار 194.
طيب أستاذ محمود، أمام كل هذه المعطيات التي تقدمت بها، ما المطلوب كفلسطينيين وكلاجئين؟ ما المطلوب لوقف هذه الهجمة على الأونروا؟
المطلوب أمام هذه الهجمة وهذه الحملة من الافتراء والكذب والإدعاء هو حملة مضادة، والعمل بها على كل المستويات، سواء على المستوى الدبلوماسي عبر السفارات الفلسطينية والممثليات بالاجتماع بجميع الدول التي بها ممثليات وسفارات فلسطينية وتوضيح الرواية الفلسطينية والمزاعم الإسرائيلية، وأيضا العمل على مستوى اللجان الشعبية ولجان الاختصاص واللجنة المشتركة للاجئين وكل الهيئات الممثلة اللاجئين من أجل طرح الرواية الفلسطينية وتفنيد الكذب الإسرائيلية وخلق حالة رأي عام عربي ودولي من أجل توضيح المسألة والأهداف التي يرمي لها الاحتلال الإسرائيلي. مطلوب أيضا تحرك في الشارع وخلق حالة وعي عام لما يهدف له الاحتلال من وراء كل هذا التحريض وهذه الافتراءات، لأن المعركة مستمرة ومتواصلة، معركة التحريض ضد الأونروا، ويجب أن نكون دائما على استعداد لصب هذه الافتراءات والادعاءات بطرح الرواية الفلسطينية الحقيقية في مجابهة الأكاذيب الإسرائيلية.
محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة للاستوديو.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم إلى فقرة أهلنا في الشتات. نشكر الزملاء شيماء غراوي، مراد نصر، حسن نمر. معد فقرة أهلنا في الشتات مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبري يا عين، أحكي لك صبري يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
أيكم من جديد أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم. موضوع برنامج فلسطين اليوم هو المقاومة ومعادلة الردع. ماذا في توسيع الاحتلال دائرة النار من غزة إلى الضفة الغربية؟ كيف يتابع الشارع الفلسطيني تصعيد الاحتلال والرد من جانب رجال المقاومة؟ وهل ما تشهده الضفة مؤشر على تصعيد محتمل في مواجهة الاحتلال؟ نعم نعم أعزائي الكرام، قبل أن تجف دماء الشهداء الذين مزقتهم صواريخ الاحتلال في قطاع غزة طيلة أيام ثلاث، سقط عشرات الشهداء بينهم 16 طفلا وخمسة نساء. ماكينة الحرب والقتل الصهيونية فعلها المعتاد باقتحامها مدينة نابلس جبل النار، ويتصدى لها الأبطال ببسالة تعكس بسالة شعبنا الفلسطيني في كل مكان. شهداء الأبطال إبراهيم النابلسي ورفاقه الشهداء إسلام صبوح وحسين طه الذين استشهدوا أثناء تصديهم البطولي لقوات الاحتلال وهي تقتحم البلدة القديمة في جبل النار. سقط الشهداء وعشرات الجرحى، وامتد خط الدم الذي لم ينقطع يربط نابلس برفح وخان يونس وجباليا وشجاعية. إنه خط الدم القاني في شريان الشعب الفلسطيني الممتد لكل قرية ومدينة ومخيم في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة كما في الشتات والداخل المحتل. اليوم ينبض شريان الدم هذا ليؤكد وحدة شعبنا في كل الساحات، كما وحده مصيره وأهدافه المشتركة في إنهاء الاحتلال وتحقيق العودة. الزميل محمد نصر وهذا التقرير.
جولة جديدة بين الحق والباطل، بين محتل وصاحب أرض، أخذ عهدا ألا يترك البندقية إلا منتصرا أو شهيدا منتصرا. إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى لم يترك سلاحه، بل واصل مقاومته وحث إخوانه على مقاومة الاحتلال حتى آخر رمق. هنا وضع الاحتلال كل غله ونشر قواته المعززة مما تسمى وحدة يمام ولواء جفعاتي، وذلك بتوجيهات من الشباك لاعتقال أو اغتيال النابلسي أحد أخطر القادة الميدانيين في نابلس.
وهي شوف مناظر الانفجارات، شوف شو عملوا بالدار. هاي كلها صواريخ أنيرجا، صواريخ كتف، كلها استعملوا فيها عشبين أعزل معهم غير باروتين معهوش لغير هنه.
وبعد محاصرة أحد المنازل وإطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع، اغتالت القوات الخاصة النابلسي ورفيقيه المقاومين باشتباكات عنيفة، وذلك بعد محاولات عدة لاعتقاله أو اغتياله استمرت لنحو عام. الاحتلال يتهم الشهيد إبراهيم النابلسي بالمسؤولية عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار تجاه نقاط ومواقع عسكرية في محيط نابلس، ونجا من 4 محاولات اغتيال خلال الأشهر الأخيرة.
أنا بفتخر فيه وبقول طريق تحرير فلسطين لا يتم إلا بحمل السلاح.
شاب صغير زلزل كيان بحاله، زلزل كيان.
والله زلزل.
خايفين من إيه؟ خايفين من إبراهيم، خايفين كيان كامل خايف من إبراهيم. دليل إنه إبراهيم حر، ابن حر، دليل إنه إبراهيم فلسطيني حر.
عنفوان وقوة إبراهيم النابلسي مستمدة من هذين الوالدين، فهما يفتخران بنجلهما بأنه زلزل كيانا محتلا جبانا بعد أن تمكن من الانسحاب من محاولة اعتقاله قبل أسبوعين، واستشهد حينها فلسطينيان، وخلال تشييع جثمانيهما ظهر في الجنازة وهو ما أغاظ الاحتلال أكثر. ظهور النابلسي في تشييع رفاقه الشهداء قبل أسبوعين دفع قوات الاحتلال إلى أن تستعد لجولة جديدة معه صباح يوم الثلاثاء، حيث فرضت طوقا مشددا على عدة حارات في نابلس وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى جنودها القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين، وهو ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص، وقد نقلت إلى المشافي بينها إصابات خطرة.
للزميل محمد نصر. أعزائي المستمعين، وعن توسيع الاحتلال لدائرة الاستهداف ما بين غزة والضفة والرد المطلوب، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. بداية دكتور نائل، نعم نتواصل معكم وحين يعود إلينا دكتور نائل إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم. طيب أعزائي الكرام، والآن نستقبل الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. السلام عليكم دكتور نائل، وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا دكتور. نتحدث حول المقاومة ومعادلة الردع، وقبل أن تجف دماء الشهداء الذين مزقتهم صواريخ الاحتلال في قطاع غزة طيلة أيام ثلاث، سقطوا عشرات الشهداء بينهم 16 طفلا وخمس نساء، وتواصل ماكينة الحرب والقتل الصهيوني فعلها المعتاد باقتحامها مدينة نابلس جبل النار. يعني ماذا في توسيع، أو يبدو أن الاحتلال نقل آلة الغدر والعدوان من غزة إلى الضفة الغربية، ثلاثة شهداء في نابلس، ما الذي يرنو أو يربو إليه الاحتلال من خلال تفعيل آلة الغدر والعدوان على امتداد الأرض الفلسطينية؟
فبداية بسم الله الرحمن الرحيم، ونترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا إلى عليين بزوار ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، شهداء معركة غزة وأيضا شهداء نابلس الضفة الغربية. نحن نتحدث بكل صراحة عن آلة غدر صهيونية، عن آلة إجرام صهيونية، نتحدث عن دولة إرهاب منظم تمارسه من خلال هذه المجازر، بداية عندما شنت هذا العدوان على أهلنا في قطاع غزة الذي استهدف الأطفال واستهدف النساء وقصفت البيوت على رؤوس ساكنيها، وأيضا اغتيال قادة المقاومة. حقيقة نحن نتحدث عن مشهد سياسي متكامل، نحن نتحدث عن مشهد إجرامي لهذا الاحتلال على مستوى كل الجغرافيا الفلسطينية، لكن نقول بأن أمام هذا الجهل الغائر وأمام هذه الفاتورة عالية الكلفة من الدماء التي دفعتها غزة أولا في هذه المواجهة، هذا الاحتلال الذي أراد أن يفرض معادلات جديدة وأراد أن يفرض وقاع جديدة على الأرض، وخاصة بعدما ثبتت فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال معركة سيف القدس، عندما ثبتت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، وأنها لن تسمح لهذا الاحتلال بالتغول في دماء أبناء شعبنا، ولن نسمح لهذا الاحتلال أن يمارس إرهاب منظم على أبناء شعبنا. غزة التي نزفت خلال اليومين الماضيين وقدمت عشرات الشهداء وعشرات الأطفال والنساء في هذه المواجهة، ولكنها أيضا دكت هذا الاحتلال بعشرات الصواريخ وأربكت الجبهات الداخلية على قاعدة لم نتألم في الميدان وحدنا، وعلى الجبهة الصهيونية أيضا أن تستعد لتتألم إزاء هذه القرارات الحمقى لقيادة هذا الاحتلال الصهيوني. ثم انتقل هذا الاحتلال المجرم اليوم بالأمس ليقتل ثلاث شهداء، ليقتل ثلاث شهداء في نابلس، لنقف أمام جريمة جديدة، أمام تغول صهيوني جديد في دماء أبناء شعبنا، وكأنه يريد أن يرسل رسائل إلى المقاومة الفلسطينية بأنه يستطيع أن يضرب في كل مكان، ويستطيع أن يختال في كل مكان، ويستطيع أن يفرض معادلات جديدة. لكن نقول بكل صراحة أمام كل هذه الدماء النازفة، واليوم الشعب الفلسطيني الذي يدفع فاتورة من الدماء، من دماء أبنائه، من الشهداء والجرحى والأسرى، بالتأكيد لن نسمح لهذا الاحتلال ولن تفلح محاولات هذا الاحتلال بفرض وقائع ومعادلات جديدة على الأرض.
طيب دكتور، يعني هناك احتدام على الأرض وقوات الاحتلال ترتكب الجرائم، اليوم ما المطلوب على صعيد الكل الفلسطيني ما دام الاحتلال يستهدف الإنسان الفلسطيني؟
هذا الاحتلال يريد أن يجعل من الدماء الفلسطينية بازار انتخابي، ويريد أن يصدر أزمات داخلية على حساب الدماء الفلسطينية بفوز حزب الكيان الصهيوني هنا وهناك، وتكون الفاتورة بكل أسف هي الدماء الفلسطينية. هؤلاء القيادة هذا الكيان المجرم، هذا الكيان الصهيوني، يتسابقون ضمن سياسة القتل، من يقتل أولا ومن يقتل أكثر في الشعب الفلسطيني هو من سيفوز في الانتخابات القادمة التي ستجرى كمان شهرين تقريبا في هذا الكيان الصهيوني. هؤلاء يريدون أن يجعلوا من الدماء الفلسطينية بازار انتخابي ومزاد انتخابي لهم على حساب تضحيات أبناء شعبنا وعلى حساب قتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا. لكن أنت سألت سؤال مهم جدا أخي الحبيب، عندما قلت ما هو المطلوب فلسطينيا في ظل هذا التوقيت الحساس، ما هو المطلوب الآن في ظل هذا الاجرام الصهيوني في ظل ما يرتكبه هذا الاحتلال من عدوان على غزة وصولا للضفة الغربية وصولا للقدس إلى كل الجغرافيا الفلسطينية. نحن نتحدث عن عدو مجرم، عن فعل إجرامي كل يوم يقتل أبناء شعبنا. المطلوب الفلسطيني في هذه اللحظات أولا هو تبني استراتيجية مقاومة موحدة، إعادة اللحمة الفلسطينية، وتبني كل خيارات المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، هذا السلاح الأنجع وهذا السلاح الأقوى في مواجهة هذا الاحتلال، وإسقاط كل الرهانات التي راهنت على مشاريع التسوية والسلام والتفاوض مع هذا الاحتلال. هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة ولغة الحراب ولغة الدماء، لا يفهم إلا لغة البنادق، لا يفهم إلا لغة الصواريخ. هذا ما فعلته غزة وهذا ما فعله أطفال المقاومة في نابلس وفي جنين عندما تصدوا لهذا الاحتلال واشتبكوا معه لأكثر من 5 ساعات في هذه المواجهة. لذلك هذا الاحتلال اليوم لا يفهم إلا لغة واحدة، لذلك نحن نحتاج إلى لحمة حقيقية. المطلوب فلسطينيا اليوم تبني خيار المقاومة ضمن استراتيجية وطنية موحدة تتبنى كل خيارات المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الفلسطيني.
يعني ما شهدناه على الأرض دكتور من استهداف المقاومين في نابلس سبقه إعلان من جانب الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال يعبر عن التخوف والحذر من ردود الفعل الفلسطينية على ما يجري على الأرض من جرائم وانتهاكات. هل ما نشهده من عمليات استهداف يأتي بمثابة عملية استباقية للاحتلال؟
هذا الاحتلال الذي يستشعر حقيقة الخطر الداخل من الضفة الغربية ويستشعر هذا الفعل المقاوم وهذا يهدد وجوده.
نعم.
يعني هذا الاحتلال يستشعر أن هناك خطر على وجود هذا الاحتلال عندما يعني تكون هناك فرصة قوية لفصائل المقاومة للعمل المقاوم في مواجهة هذا الاحتلال. هذا الاحتلال يخشى هذا التقدم، وعندما انطلقوا هؤلاء الاستشهاديين هؤلاء الفدائيين والمقاومين من جنين عندما أوجهوا هذا الاحتلال انطلاقا من عملية أبو القيعان وصولا إلى عملية حمارشة إلى رائد حازم إلى أبطال العائلات البطولية، كل هؤلاء أوجهوا هذا الاحتلال الصهيوني بهذه العمليات وحقيقة أربكوا حسابات هذا الاحتلال. ورأى بالمناسبة رائد حازم عندما نفذ هذه العملية وقتل ما قتل من هؤلاء الصهاينة فرض منع التجول على ما يسمى بالبقرة المقدسة في اللبيب لأكثر من 10 ساعات وهو حر طليق قبل أن تغتاله قيادة هذا الاحتلال الصهيوني وآلة الغدر الصهيونية. لذلك نحن نقول أن الضفة تشكل خطر حقيقي على وجود هذا الاحتلال، وأن الضفة الآن في حالة غليان والضفة تقف على برميل البارود قد انفجر في أي لحظة في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك هذا الاحتلال يلجأ إلى الخطوات الاستباقية، يلجأ إلى سياسة الاعتقال وسياسة الاغتيال حتى يربك يعني فصائل المقاومة والعمل المجاهدون.
طيب ما تتوقعون المشهد على الساحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار المواجهات الأخيرة في غزة ونابلس؟ ما تتوقعون أو ما هي توقعاتكم للمشهد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة دكتور؟
يعني المشهد الفلسطيني يحتاج إلى توصيف، وتوصيف الحالة الفلسطينية الكل يعلم الآن أننا حقيقة نقف في خصطين، الخصطاف الأول أولا وهو هؤلاء الذين أرادوا من خلال اتفاقيات أوسلو المزعومة أو اتفاقيات المهادنة مع هذا الاحتلال أو اتفاقيات التسوية الذين راهنوا على مشاريع السلام مع هذا الاحتلال الصهيوني. هذا الخصطاف الأول اليوم بعد 27 عاما سقطت كل الرهانات التي راهنت على أن هذا الاحتلال ممكن أن يقدم شيئا أو يعطي شيئا للفلسطينيين، بل كانت يعني هذه الاتفاقيات جلبت الويلات للشعب الفلسطيني، جلبت الحروب للشعب الفلسطيني، جلبت القتل. وباعتبار هذا الاحتلال من خلال سياسة التنسيق والتعاون الأمني معها من خلال الأجهزة الأمنية لكل حسب لقيادة السلطة هم من أعطوا الضوء الأخضر لارتكاب جرائم في الضفة الغربية وفي نابلس وفي جنين. ولذلك الخصطاف الثاني هو من يمثل محور المقاومة ومن يمثل إرادة الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة ويمثل فصائل المقاومة. هذه الفصائل اليوم التي حقيقة تقدم الغالي والنفيس وتجود بأبنائها في هذه المواجهة وهذه الحاضنة الجماهيرية لأبناء شعبنا الذين اليوم من خلال هذا الصمود الأسطوري قدموا عشرات الشهداء من أبنائهم في هذه المواجهة. هذا الالتفاف الجماهيري حول المقاومة اليوم لأنه هو الخيار الأنجع، وأسقطت كل الرهانات كما ذكرت على الذي راهنت بأن هذا الاحتلال ممكن من خلال اتفاقيات أوسلو أن يقدم شيئا أو للفلسطينيين، لكن يبقى الرهان الوحيد فقط على سلاح المقاومة.
نعم.
ويبقى الرهان الوحيد هو أن نتصدى لكل مشاريع هذا الاحتلال المدرك واجهت كل مخططات التصفية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية وتصفية رأس المقاومة وتصفية قضية القدس. نحن نتحدث عن أجندة هذا الاحتلال للقتل والاستفراد بالمقاومة والاستفراد الجبهة هنا وهناك، لكن نحن نقول أننا ثبتنا معادلة وحدة الجبهات ووحدة الساحات في هذه المعادلة وفي هذه المعركة، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال بضرب أساسين شرخ بين هذه الجبهات التي باتت اليوم موحدة كل الجغرافيا الفلسطينية في مواجهة هذا الاحتلال.
دكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، كنت من عبر الهاتف في فلسطين اليوم، حتى الملتقى في لقاء آخر إن شاء الله، مع السلامة. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله من واحته.
واحة الصبار.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى، كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ياريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بدايات الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009 وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل، وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام، ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا كشخصيا أسعى دائما على صفحة الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه، وهذا هو ما نسعى له، أن نبقي هذه القضية حاضرة وأن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر. صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما لا. هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين، ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما أول ما نكتب نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم، لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرى كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين، أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهوى إذ ترمشين، أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين، سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين، يا مريما في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسناءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس، إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس، إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس، في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس، أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما فاذهبوا، وتحسسوا ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء، ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولدوا، ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد، لن تبرد الأشلاء، كل شظية فيها تشع، وكل جرح موقد، لا يرحل القتلى هنا مذ أعدموا، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا، لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
نعم، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ختاما أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.